لا بأس بطرح بعض الأسئلة تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين. عرفتم زادكم الله علما ومعرفة أن الفاتحة سميت الفاتحة لما؟ لأنها فاتحة كتاب الله. وعرفتم أن آيها كم؟ 7 آيات. وعرفتم الخلاف في هل بسم الله الرحمن الرحيم آية منها أو ليست آية منها، وأن الخلاف شديد ونحن نخرج منه بإذن الله بأن لا نتمذهب فنتعصب لمذهبنا فنقول نحن أحناف لا نقول بمشروعيتها، أو لا نقول نحن شوافع يجب أن نقرأها. نحن نسلك مسلك الصحابة والتابعين، قضية اجتهادية، فنقول نحن نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم كلما قرأنا الفاتحة. فإن جهرنا بالقراءة كصلاة المغرب والعشاء والصبح وكنا أئمة مصلي بالمؤمنين نسرها ولا نجهر بها، ولكن نقولها بسم الله الرحمن الرحيم، فنوافق ما صح عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وصاحبي الشيخان أبو بكر عمر إذ قال أنس بن مالك رضي الله عنه صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووراء أبي بكر ووراء عمر فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. إذن ونبسمل سرا لما ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوما وجهر بالبسملة واستمرها. ثم بهذا المسلك السليم لا توجد فرقة بيننا، لقد اشتدت الفرقة في بعض الظروف حتى إن فلانا لا يصلي وراء فلان لأنه يخالف مذهبه، وهذه النزغات سببها معروف، عدونا إبليس يريد أن يثير الفتن والمتاعب والشغب ويفرغ كلمة المؤمنين. وعلمنا أنها أي الفاتحة نزلت مرتين، مرة مصحوبة ببسم الله الرحمن الرحيم ومرة بدونها. فمن هنا من قال بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة صدقت يا أخاه، نعم. ومن قال لا افتتحت بها فقط كسائر الصور وليست بآية ولكن مشروع الافتتاح بها، قلنا نعم لأنها نزلت أيضا بدونها. ومن ثم لا يكفر بعضنا بعضا لأن من يتعمد إسقاط آية من كتاب الله كفر بالإجماع، كما أن من يتعمد زيادة كلمة واحدة في كتاب الله كفر بالإجماع. فللخروج من هذا المضيق نقول بنزول الفاتحة مرتين، وقد ثبت مرة نزلت مصحوبة ببسم الله الرحمن الرحيم ومرة بدونها، فأصبحنا إخوانا على سور العلم والمعرفة متقابلون، لا حقد ولا حسد ولا عجب ولا كبر إخوة. وعرفنا زادكم الله معرفة إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم آية، فأين الآيات 7 الباقية؟ فعددنا اسمعوا، بسم الله الرحمن الرحيم، آية أولى وإلى لا، الحمد لله رب العالمين، الآية الثانية، الرحمن الرحيم، الآية الثالثة، مالك يوم الدين، الآية الرابعة، إياك نعبد وإياك نستعين، الآية الخامسة، اهدنا الصراط المستقيم، السادسة، لا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، السابعة، لأن البسملة عددناها آية، شككتم نعيد، بسم الله الرحمن الرحيم دي أولى، الحمد لله رب العالمين ثانية، الرحمن الرحيم ثالثة، مالك يوم الدين رابعة، إياك نعبد وإياك نستعين خامسة، اهدنا الصراط المستقيم سادسة، السابعة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سبعة. هيا نسقط بسم الله الرحمن الرحيم، لا نعدها آية، فنقول الحمد لله رب العالمين أولى، الرحمن الرحيم ثانية، مالك يوم الدين ثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين رابعة، اهدنا الصراط المستقيم خامسة، صراط الذين أنعمت عليهم سادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين سابعة. في هذا العلم بركة وإلنا، ما تفرحون، ذكرت لكم البارحة واو فقط استفدنا، فرحنا أمسية كاملة واو زيدك، فكيف ما نفرح بهذا العلم؟ والله تعالى يقول قل لهم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كون نفرح بالدينار والدرهم او بالولد والزوجة او بالدار والبستان، فرح هذا له قيمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، والعلم فضل الله ورحمته. إذن والآن مع البسملة، مع الاستعاذة والبسملة، الاستعاذة والبسملة، ما المراد من الاستعاذة؟ أي قولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله يا فلان من الشيطان الرجيم، أي قل أعوذ بالله من الشيطان، فلان استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، كيف فعل؟ قوله قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل الاستعاذة البسملة، ما معنى بسمل؟ بسملة قال بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى حوقل؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى استرجع؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ما معنى هلل؟ قال لا إله إلا الله. ما معنى كبر؟ قال الله أكبر. هذه اختزالات معروفة عن العرب وموجودة قبل القرآن والإسلام، يحذفون بعض الحروف ويربطون الكلمتين ببعضها البعض كعبد شمس. إذن فنقول البسملة قولنا بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم الاستعاذة؟ والله يقول وقوله الحق، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. خطاب موجه إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، إلى إمامنا وقائدنا وأسوتنا ومرشدنا وهادينا ونبينا ورسولنا، قل ما شئت. ونحن إن صدقنا في اتباعه أتباعه، فما يطالب به ويرشد إليه ويؤمر به نحن معه، إلا ما دل الدليل على الخصوصية فيه فقط، ونادر هذا. إذن قول ربنا تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، معنى أن من أراد أن يقرأ القرآن سواء سورة أو آيات أو آية، من السنة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن كان مع الصورة أضاف بسم الله الرحمن الرحيم، فإن كان بدون صورة آيات من أول أو من آخر أو وسط الصورة يكتفي بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن زاد بسم الله الرحمن الرحيم فلا تغضب وتحمر عينيك وتقول ابتدعت وتضيق على الناس ما وسع الله. الطريقة المسلوكة التي مشى عليها أكثر المؤمنين والمؤمنات، إن بدأت بالصورة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين. وإن بدأت بآيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، الآيات. عرفتم؟ وإن قال أخونا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن ربكم الله الذي لا تغضب، لأن الله تعالى قال لنا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. قال ناقة، لما تقول لا استعذ؟ عرفتم هذه وإلا لا؟ بذات قيمة، لأننا ما نريد أن توجد أسباب الفرقة بيننا، نريد أن تتصافى قلوبنا وتتعانق أرواحنا، ويعرف كل منا لأخيه حقه في احترامه وإكباره وتقديره. أو ما أنتم مستعدين لهذا؟ لما إذا ندرس كتاب الله؟ ما الفائدة من قراءة كتاب الله وتفسيره؟ أليس من أجل أن نعرف الطريق إلى الله لنقع باب دار السلام؟ وذلك بمعرفة محاب الله ومكاره الله، والاستعانة بالله على فعل المحاب وعلى ترك المكاره. إذن واختلف العلماء، هل الاستعاذة تكون أول القرآن أو بعد نهايته؟ قال بعضهم تكون أول القرآن، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طاسين، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن ربكم الله الذي، الآيات. وقال بعض الاستعادة آخر الآيات. لما؟ قال إن ربي تعالى قال فإذا قرأت القرآن أي وفرغت منه فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف لا والآية صريحة؟ قالوا له يا شيخ هذه الآية نظيرها، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هل إذا قمنا للصلاة نتوضأ أو نتوضأ أولا وإذا قمنا للصلاة دخلنا فيها وصلينا. قال نعم هذا، لكن هذه الآية لها مدلول غير هذه. الاستعاذة لما تستعيد وأنت ممن تخاف، تفزع إلى ربك وتلجأ إليه من عدو، وهذا العدو كما يصرفك أولا يصرفك أخيرا، والصرف الأخير أصعب، يحملك على أن تعجب بنفسك فيفسد عملك كله. لو بت طول الليل تقرأ وخاتمت القرآن ثم نفخ فيك روح الكبر والعجب وأصبحت تشعر بأنك أفضل أهل البلد، ذهب ذلك كله، وهو يتربص بك هذه المواقف. انتبه، فلهذا اصرف عنك، فرغت من الآية واستغفره إنه كان توابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحزن الشيطان وإلا يكرب، وإلا يحزن ويكرب، ما فتحت له الباب، ما أذنت له أن يدخل، أغلقت الباب. وعلى منهجنا أيها الأبناء، تعرفون طريقتنا وإلا، أننا نرغب في الخير ونطلبه، متى لاحت أنواره في الأفق ما عدلنا عنه، ونحن قادرون على الأخذ به. فنقول من الآن إذا قرأ أحدنا القرآن حزبا أو جزءا أو صورة أو فرس، أي مانع أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ في مانع؟ ما في خير؟ ما هي وقاية؟ إذن جمعنا بين المذاهب وأصبحنا جماعة واحدة، لكن أخشى من منصور كيف أنت تبتدع بدعة هذه، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ينظر إليه أنه منعه من الخير وصرف عنه، وأنه تكبر عليه وترفع، واستطاع العدو أن يجد مسلكا لتفريق القلوب وتشتيتها. هل فهمتم هذه؟ إذن ما دامت الآية صريحة، فإذا قرأت القرآن وفرغت فاستعذ بالله. لما؟ لأنه يحملك على العجب ويبطل عملك، يتركك تقرأ سليما معافى وهو منتظر، ما إن تفرغ ينسف ما قرأته. إذن فلا تمكنه، أي مانع أن تقول أعوذ بالله من الشيطان، وخاصة إذا شعرت بحركة وطاف حولك يطوف إلى لا، لأنه كالطائرات المغيرة إذا كان هناك أجهزة رادار قوية ما يستطيع، وإذا كان لا أجهزة ولا رادار أو أجهزة فارغة ما تنفع. يضرب. أين الآية التي أرشدتنا إلى هذا وعرفناها من قديم من سورة العراف؟ هي قول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. عجب هذا القرآن، آية من سورة العراف. المؤمن التقي يملك جهازا رادارا، والله ما يملكه أحد على وجه الأرض إلا مؤمن تقي. والإنسان الكافر أو الفاجر والله ما يملك هذا الرادار أبدا، وليس من نصيبه ولا حقه. وقرأوا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. إن الذين اتقوا اتقوا من ربهم إذا مسهم طيف من الشيطان. تعرف الطائف والطيف كيف يدور وإلا لا حول الحمى، تذكروا فإذا هم مبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أحد وإخوان الشياطين يمدونهم في الغي يغمس وجوههم وأنوفهم في الحاضرة. أي حاضرة يا شيخ؟ تدري ما هي؟ والله إن زانية أو لقمة ربا أو شتمة مؤمن أو أخذ ريال باطل أفظع وأكثر خبث من أن تغمس وجهك في الحاضرة، هذا يغسل ويزول. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، ما يقصروا بعد. وآية النور النوراني الرادار رباني من سورة الأنفال. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم، هذا جزاء وإلا لا؟ هذا جواب الشرط. إن تتقوا الله يجعل لكم ماذا؟ فرقانا. ما الفرقان هذا؟ نون تفرق به بين الحق والباطل والخير والشر والصحيح والفاسد والنافع والضار والإيمان والكفر والتوحيد والشرك وما إلى ذلك. عرفتم هذا النور؟ هذا هو الفرقان. نصيب من هذا؟ أهل التقوى. نصيب من؟ أهل التقوى. لما؟ من يجيبني وله جائزة؟ أجاب أبو صالح قال لأن المتقين تجنبوا ما من شأنه أن يفسد القلوب والأرواح. فبهتم، لأن ترك الواجبات وهي معصية الله ورسول فيما أمر به من شأن هذه المعصية أن توجد مادة خبيثة منتنة عفنة تسمى السيئات، كما أن غشيان الذنوب بفعل المحرمات واعتقادها وقولها تجلب أيضا تلك المادة العفنة المنتنة فتسود النفس وتخبث، وحينئذ كيف يفرق بين الحق والباطل والخير والشر والنافع والضار وهو كالأعمى لا نور له. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يعطيكم ماذا؟ يجعل لكم نورا. هذا النور هو الفرقان. هذا الفرقان وسمي فرقان أعظم من فارق، كثير الفرق. فمن هنا عرفنا أن من يتقي الله في شيء يعطى الفرقان فيه. ما معنى هذا؟ راعي غنم اتقى الله تعالى في غنمه، يرعى بها أماكن العشب والكلى، ينتج لها العشب الملائم، يرعاها من الذئاب أن تأكلها، محافظ عليها، يعطى فرقانا يصبح أحسن راعي غنم، ويرغب الناس في إعطائهم أغنامهم له. صاحب دكان بقالة يبيع البقول يتقي الله تعالى في دكانه فيما يدخل وفيما يخرج فيما يبيع وفيما يشتري، يراقب الله فلا تزل له قدم ولا يخرج عن طاعة الله في شيء. لا يزال كذلك حتى يعطى الفرقان فيصبح أحسن بقال في المدينة، يعطى النور. أتنزل معكم مؤمنة تريد أن تطبخ الشاي الأخضر الذي يليق بالشرب والراغبين فيه، تتقي الله عز وجل في ذلك وتراقب الله تريد أن يكون هذا الشاي نافعا محبوبا ينفع الله به الشاربين ويكون كرامة لهم، ترغى في ذلك فتأخذ تزن المقادير وتقدر الماء والشاي والسكر والنعناع المغربي حتى تصبح ماذا؟ ذات فرقان، تحسن طبخ الشاي. إذن فكيف بالجنرالات وقادة الحروب ورجالات السياسة والاقتصاد إذا لم يكن لهم هذا الفرقان أن لهم أن يفوزوا أو ينجحوا أو ينجحوا غيرهم؟ ومن أراد الدليل، سياسة العروب والإسلام هابطون إلى الحضيض، أين نتائج التقوى وهل هم متقون؟ ما هي التقوى؟ خوف من الله يملأ قلبك فيحملك على طاعة الله، ولو طلب منك بذل نفسك بذلتها طلب الرضا. ومن هنا اختلت موازين الحياة عند المسلمين لعدم وجود أهل الفرقان. ومن وجد في بلد وهو ذو فرقان والله تتجلى آثار ذلك في بلده. إذن عرفنا الاستعاذة والبسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، وعرفنا حكم البسملة بالأمس. هل بسم الله الرحمن الرحيم آية في كل سورة؟ هذا سبق أن تركناه. الجواب الذي عليه جمهور المؤمنين أن البسملة بعض آية قطعا في سورة النمل فقط بالإجماع، لأنها جزء آية من سورة النمل، وهي في قول الله تعالى في كتاب سليمان عليه السلام إلى الملكة بلقيس، إذ الكتاب هكذا: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بلقية هذه وإلا لا؟ عجب، بلقية أدت العجب. إنه من سليمان، لما ما قدم بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال هذه رسالة إلى كافرة، ممكن إذا سمعت بالله تهين اسم الله عز وجل، نجعل اسمي وقاية. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، مضمونه ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ما قال وأتوني خاضعين أذلة منكسرين، ما يريد إذلال ولا إخضاع البشر إلا لله، وأتوني مسلمين القلوب والوجوه لله. ورسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والرؤساء نصها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. ما خاف أن يهان اسم الله كما خاف سليمان، فلهذا قدم بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الآن سنتنا، اسمعوا: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر ناقص. تعرفون الأبتر؟ مقطوع الذنب كالكبش الأبتر. إذن معاشر المؤمنين والمؤمنات، من الليلة نستفتح أعمالنا ببسم الله: الآكل بسم الله، الشارب بسم الله، الكاتب بسم الله، الخطيب بسم الله، كل شؤوننا نفتتحها ببسم الله، متبركين بذلك، مستمدين القوة والقدرة على العمل وإنجازه بذلك بحسب الحال. إذن بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من سورة النمل وآية من سورة الفاتحة على ما علمتم، إذ نزلت بها مرة، وما دون ذلك مفتتح بسم الله وإذنه لرسوله، والرسول هو الذي يأمر أصحابه أن يجعلوها في بداية كل صورة كالمفتاح لها. وهنا القراء منهم من يقرأ ولا يفصل بين صورتهم بسم الله الرحمن الرحيم، نقول شأنه سواء كان ابن كثير وإلا أبو عمر شأنهم ثبات. فنحن ما ألزمنا لأننا ما قلنا آية في أول كل سورة، فإذا أرادوا اختصار الوقت والرغبة في السورة ما بسملوا قرأوا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون. شانهم بعض القراء يفصل وبعضهم لا يفصل، وهم أمنا على هذا، ونحن لا نلوم الفاصلة ولا نلوم الواصلة، وإلا لا، لكننا نحن نصل ونفصل، نحن نصل ولا نفصل. كيف نقرأ الصور ونصل بالأخرى؟ الجواب لا، نحن نفصل هنا ولا نصل. نصل المعروف وأهله، لكن هنا في هذه القضية إذا قرأنا انتهت الصورة نفتتح الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم، ومن وصل هنا لا شأن أبدا عليه ولا نلتفت إلى أنه فصل أول. إذن الآن مع قول ربنا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هذه آية ولا لا؟ آية. الحمد لله رب العالمين، قرأ الحمد لله رب العالمين قراءة لكن ليست مشهورة ولا مقروعة، فنترك هذا. قرأ الرحمن الرحيم، قرأ الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، فنحن ما هناك حاجة إلى توسعة الدائرة، لأن النعت عندهم يجوز رفعه على الابتداء، نصبه على المدح، جره بحسب ما تقدم، ولكن لا ندخل هذا في نفوسنا. فقط من أجل لو قرأ قارئ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا تقول كفر أو تقول ياف بالهراوة لما تفعل، أو قرأ الرحمن الرحيم لا تغضب، لأنه يجوز النعت تقطعه ويكون خبر والمبتدا هو. أعيد القول، نحن لا نريد الخلاف أليس كذلك، ولا نرغب فيه ولا نشيع أبدا. فإذا ذكرنا قضية كهذه ليس معناه أني أجزت لكم أن تقولوا هذا تشوش على الناس، فقط إذا قرأ قارئ وقطع أو نصب على المدح لا تغضب وتقول هذا حرام ولا يجوز وحرف كلام الله، هذا يقوله من لم يعلم، أما من علم مثلنا الآن ما يغضب ولا يغيب عليه. هل أدركتم هذه القضية؟ إياك نعبد هكذا يقول، هذا من العوام مثلي، نحن نتكلم على العلماء على أهل القرآن وهم القراء. أما الذي يقول إياك نعبد مثل يا كان نستعين ويا كان نعبد هذا عوام. على كل حال نحن كما اتفقنا إذا جاءت مسألة في طلبة العلم، لأنهم مسؤولون من جهة وهم الذين عليهم أن يحافظوا على وحدة المؤمنين ووحدة قلوبهم، فإذا عرفوا أسباب الخلاف استطاعوا أن يخرجوا منه ولا لا؟ وإذا ما عرفوا يوقدون النار. إذن الحمد الهنا للاستغراق، ما يبقى من حق إنسان كائن الحمد، استغرق الله الحمد كله، أل للاستغراق وأل للاستحقاق، استحق الله الحمد كله. لما؟ لأنه رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كيف لا يستحق الحمد؟ الحمد جميع المحامد من المستحق لها. إذن ويجوز أن نحمد، أي نحمد شخص على صفة من صفاته، لكن لا نقول لك الحمد، نقول فلان شجاع كريم ذكي تقي شريف، هذا هو المدح. وإلا لا، طويل جميل أديب، ذي كلمات المدح، هذا معنى المدح. الوصف بالجميل، من وصف شيئا بالجميل من الصفات مدحه وحمده، كمن وصف شخصا بما يذم من صفات القبائح والرذائل يقال فيه حمده أو ذمه ذمه. ونحن نسلكنا مسلك رشيدا نبويا، وهو أولا نوقن أن الحمد من حق الله تعالى، إذ هو المستحق له بجلاله وكماله وقدرته وعلمه وأرزاقه وإفضاله وإدارة الكون كله، هو صاحب الحمد، اللهم لك الحمد، وهو حق. وأذن لنا أن نحمد في حدود معينة، أولا أن نذكر الصفة الجميلة في من هي له وهو متصف بها، ولا نغالي ولا نبالغ ولا نوسع الدائرة. فلان صالح تقي جميل كريم، ونحن على علم بما وصفناه به، لو وصفناه بغير ما فيه كذبنا وافترينا على الله. ثانيا أن لا نمدحه في وجهه، لم يأذن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نمدح المرأة في حضرته، ثبتم. واذكروا دائما قوله للذي مدح أخاه في حضرته، قال لقد قطعت عنق أخيك، كسرت رأسه، لقد قطعت عنق أخيك. ومدح آخرون أيضا شخصا في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لهم لقد قصمتم ظهر أخيكم، لقد قصمتم ظهر أخيكم. فإذا أردت أن تذكر مؤمنا بخير اذكره في غيبته، لا تذكره في وجهه. وثبت أن أحد الصحابة ولعله أبو هريرة في حضرة عثمان رضي الله عنه والأصحاب حوله، فمدحه رجل من أهل الحضرة، فقام عثمان أو هذا الصاحب وأخذ حفنة من تراب ورماها على وجهه، فصاحوا قالوا اتركوني لقد سمعت خليلي يقول احثوا التراب في وجوه المداحين، احثوا التراب في وجوه المداحين. وما هو السر في عدم المدح في الوجه؟ كشف عنه الطبيب، قال قطعت عنق أخي، قتلته، قاصمتم ظهر أخيكم. لما يعلم من أن الإنسان بضعفه في فطرته وخلقه وتكوينه وتركيبه، من شأنه إذا مدح إذا أثني عليه أن ينتفخ، ومن أراد أن يجرب يجرب، فباتم ينتفخ، وإذا انتفخ غطى ما حوله وارتفع أصبح ما يرى إلا نفسه. فإذا عمي هذا العمى وأصبح لا يرى إلا ذاته، ماذا استفاد الناس منه؟ انقطعت صلة الخير منه. وعندنا أمثلة، المدير المدرسة الابتدائية والأساتذة يمدحون فلان الطالب، ذكي حافظ كذا، سمعناهم عشنا معهم، ذاك الممدوح ياخذ في الانتفاش، تبهتم. وفي الزهد لأنه ممدوح، كان يحفظ أصبح ما يحفظ، كان يعد الدرس أصبح ما يعده. من قاتله؟ الذين مدحوه في وجهه. انغر، تعرفون انغراء ولا لا؟ انغر. وعندنا أيضا مدح الغافلون والهابطون والجاهلون في ديارنا، هذه لا إلى الآن بدأوا فقط في ديارنا الأخرى، مدح المرأة، المرأة المرأة نصف الرجل، العامل الأول كذا كذا، فانتفخت عليهم المرأة وانتفشت وطاعت وأخذت الوظائف عليهم وأهانتهم، وأصبحت كل شيء في المدينة بسبب ماذا؟ مدحوها ونفخوها بالكذب. نحن عندنا المدح بالباطل حرام من كبائر الذنوب، هو شهادة الزور وقول الزور. تقول لأعمى يا ذا البصر، تقول لشحيح منتن مثلي يا كريم ويا سخي، حرام هذا عندنا لا يجوز. أو تقول لجاهل يا عالم. إذن هذا الموضوع موضوع اجتماعي سياسي روحاني أدبي، لو نجلس أسبوعا كاملا علنا نكتسب هذا النور. من المستحق للمدح؟ الواهب المعطي. فهذا جميل من جمل، المدح لله. هذا ذكي، من أعطاه هذا الذكاء ووهبه إياه؟ الله. هذا غني، من أغناه؟ هذا عالم، من علمه؟ أيضا الحمد لله. فقط وأذن لنا أن نقول فلان كذا وليس في حضرته وبين يديه في غيبته، أما أن نمدحه في حضرته لا، أسأنا إليه ونخشى أن نكون قد مزقناه أو قصمنا ظهره. هذه آدابنا الرفيعة أخذت من هذه الآية الحمد لله. إذن الحمد الوصف بالجميل وإلى لا، والحمد يقابل الشكر، وبينهما العموم والمطلق والخصوص. لما الحمد وهو المدح، الحمد الثناء باللسان بصفات الجلال والجمال، أما الشكر وهو باللسان وباليد وبالقلب، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. إذن فالمدح باللسان خاص آلة، والشكر بثلاثة باللسان واليد والقلب. كيف يمدح باليد؟ يأخذ زنبيلتين ويضعه بين يديه، مدحه بيدي ولا بلسانه؟ بيدي. إذن والشكر يكون فقط على النعم لا أقل لا أكثر، والمدح يكون على النعم وعلى الصفات. إذن الحمد لله رب العالمين. ولنعلم أن الحمد لله هذه الكلمة ينبغي أن لا تفارقنا، أكلنا شربنا ركبنا نزلنا دخلنا المستشفى خرجنا تلاقينا كيف حالكم؟ مثل بسم الله، نبدأ ببسم الله ونختم بحمد الله، لأننا أمة ممتازة سامت فوق العالم بأسره لهذه الكمالات أيام كانت تعيش عليها. كيف حالك يا أبا؟ قال الحمد لله. حتى إنا سمينا في الكتب السالفة بأمة الحمد، وفي بعض الآيات في التوراة والإنجيل الحمادون. من هم الحمادون؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لما قيل فيهم الحمادون؟ مريض في سكرات الموت، كيف حالك يا بني؟ الحمد لله. هذا يوجد عند اليهود والنصارى، يقتله الظمأ عطشان كاد يموت. كيف حالك؟ الحمد لله إني عطشان. حتى إذا أردنا أن نركب الدابة والبهيمة نحمد الله عز وجل. إذن وإذا حمدنا الله لابد وأن تتجلى لنا آلاؤه وإنعامه علينا ليكون حمدنا على علم. الحمد لله. ومما يدل على أن لا بد لمن يحمد أن يكون له ما يستحق به الحمد أرشدنا إلى هذا ربنا فقال الحمد لله لما ما مقتضي الحمد ما موجبه رب العالمين مالك الكون كله ومدبره والحاكم به ما يحمد الرحمن الرحيم الذي أغدق رحمتي وصب على أهل الأرض والسماء ما يحمد وهكذا مالك يوم الدين. فعرفنا أننا لا نحمد إلا من يستحق الحمد فإن حمدنا من لا يستحق كذبنا وقلنا الزور وشهدنا به وأثمنا. ثانيا لا نبالغ لا نغالي لا نكثر. واذكروا قول حبيبكم صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وإنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله ما تقول مولانا محمد أبدا أنا عبد الله قولوا عبد الله ورسوله هكذا طالبهم. أما أن ننفخ فيما لا ينبغي حتى قال القائل لولاك ما كان كذا وكذا. المهم معاشر المستمعين والمستمعات نحمد الله على كل حال والحمد رأس الشكر. وأن العبد إذا أنعم الله عليه بنعمة مهما كانت في عظمها وعلو شأنها وكثرة منافعها فقال الحمد لله على تلك النعمة. والله إلا كان قوله الحمد لله أفضل من تلك النعمة. لهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.